الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الأول من المجالس التي نبدأ فيها مع وإياكم ونتدارس فيها وإياكم كتاب المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ عبد السلام عالم جليل وعالم شاب، عرف بلزوم السنة والعناية بها والذب عنها والدعوة إليها، وعرف رحمه الله بالأخلاق الفاضلة العالية جدا، وعرف رحمه الله بحسن التصنيف وحسن الأناة وعدم الخوض في الفتن، فهو ممن استفدنا منه كثيرا. بعض المشايخ تسمع عنه تسمع فإذا جلست معه تجد أن المدح الذي سمعته عنه مبالغ فيه، يمكن بعضكم مر بهذا، وبعض المشايخ تسمع عنه كثيرا فإذا جلست معه وجدت أن هذا المدح في محله، أما بعضهم فهو إذا جلست معه أدركت أن المدح الذي سمعته عن هذا العالم أو هذا الشيخ لم يوفه حقه، أنه خير وأفضل بكثير مما سمعت عنه. والله يا أخوان، الشيخ عبد السلام البرجس ويعني من هذا الصنف الذي أدركت أنا شخصيا أنه لم يوفى حقه رحمه الله في المدح. أسأل الله جل في علاه أن يعلي شأنه وأن يسكنه الفردوس الأعلى. الشيخ تعرفون كتابه معاملة الحكام الذي نفع الله به وانتشر وكتب الله له القبول، وهذا الكتاب أيضا المعتقد الصحيح، وله كذلك الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، وله رسالة في حكم التمثيل، وله رسائل أخرى كثيرة جدا، الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وله رسالة كذلك في أحكام السلام، وله رسائل كثيرة أظنها مذكورة في الأخير آثار المؤلف جزاه الله خير الجزاء. الشيخ توفي صغيرا، توفي وقد بلغ من العمر 38 فقط، ويعني أثنى عليه علماء عصره ثناء كبيرا في حياته وبعد وفاته. وكانت طريقته أنه إذا ألقى محاضرة يعتني بها ثم يطبع هذه المحاضرة، فهذا الكتاب أصلا كان محاضرة ألقيت في الجامع الكبير في الرياض، وعلق عليها الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. حتى معاملة الحكام أصلا كان محاضرة، الشيخ كان له سلسلة أشرطة بعنوان أصول الدعوة السلفية، 9 أشرطة تقريبا، منها شريط بعنوان السلفيون والولاة محاضرة، ثم طبعت باسم معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. أول ما طبعت كانت صغيرة، لا زالت عندي، ثم أخذ الشيخ يزيد فيه يزيد حتى أصبح من الكتب البارزة جدا، وأثنى على هذا الكتاب في مقالة أديب الجزيرة العربية الشيخ حمد الجاسر رحمه الله رحمة واسعة، وثناؤه على هذا الكتاب كان سببا لانتشاره حتى بين الأدباء يرحمكم الله. الدين يا إخوة يقسمه العلماء إلى قسمين، إلى عقيدة وشريعة، لأن كلام الله تعالى كلام الله إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا، إما أن يخبر الله سبحانه وتعالى بخبر يخبر عن نفسه سبحانه، يخبرنا عن صفاته، يخبرنا عن أفعاله جل في علاه، يخبرنا عن الملائكة والعالم العلوي، يخبرنا عن حملة العرش، يخبرنا عن الجن يخبرنا سبحانه عن الأمم السابقة والأنبياء، يخبرنا عن عاد، عن ثمود، أو يخبرنا سبحانه وتعالى عما يكون بعد الموت وعن أخبار يوم القيامة، أو أن يكون أمرا، إما أمرا بالفعل يأمرنا بفعل الصلاة مثلا، أو يأمرنا بأداء الزكاة، أو يأمرنا بالصيام، أو يكون أمرا بالترك، يأمرنا بترك الكذب أو ترك السرقة أو ترك الزنا، أو يخير العباد بين الفعل والترك، وهو ما يتعلق بالأمور المباحة. فواجبنا تجاه كلام الله تبارك وتعالى ينحصر في أمرين. الأول، واجبنا تجاه الخبر الذي أخبرنا الله به التصديق بهذا الخبر والإيمان بهذا الخبر. فإذا أخبرنا الله عن نفسه أو عن أفعاله أو عن صفاته أو عن أسمائه آمنا بذلك كله وصدقنا. وإذا أخبرنا عن الملائكة أو عن الأنبياء أو عن الكتب أو عن اليوم الآخر أو عن القدر صدقنا بذلك كله. وإذا أمرنا بأمر، واجبنا تجاه الأمر هو الامتثال للأمر، الامتثال. وامتثالنا لأمر الله تعالى يكون واجبا إذا كان الأمر واجبا، ويكون مستحبا إذا كان الأمر مستحبا. فتصديقنا لأخبار الله تعالى وإيماننا بها، هذا هو الذي سماه العلماء العقيدة. سموه ماذا يا إخوان؟ العقيدة، الإيمان. والتزامنا بأوامر الله تبارك وتعالى هذا الذي سماه العلماء الشريعة. ولذلك جاءت تفسيراتهم لقوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما الفرق بين الهدى ودين الحق؟ قالوا: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. ومن العلم النافع العلم بالاعتقاد، تصحيح الاعتقاد، وهذا هو الدين، ينحصر في هذين الأمرين: إما عقيدة وإما شريعة. أركان الإسلام الخمس نقسمها إلى قسمين: الركن الأول عقيدة، والأركان الأربعة الأخرى شريعة. واضح يا إخوان؟ والكلام عن العقيدة السلفية سيأتي من كلام المصنف. أنا ما أردت أن أقدم بمقدمات طويلة تشغل الأخوة ولا ويكثر فيها الكلام، لا، سنكتفي بما سيذكره المؤلف رحمه الله من مسائل دقيقة ومهمة جدا، تكون كالبداية لطالب العلم لفهم معتقد أهل السنة السلفيين رحمهم الله أحياء وأمواتا. نعم، من يقرأ من الأخوة الكرام؟ هذا يشتغل شيخ محمد؟ يشتغل هذا؟ تقرأ سعد؟ شكل رفعت يدك. اشتغل هذا طفى هذا؟ شذي الطريقة؟ شلون؟ ممتاز. تقرأ معاد؟ بسم الله. إذا قلت لك حسبك ما يخلط طفى عشان يشتغل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة،
ابدأ من أول. بسم الله الرحمن الرحيم،
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم.
قال المصنف رحمه الله، دائما يا إخوان إذا أردت أن تقرأ كلام العلماء قل رحمه الله، من حقهم علينا أن نترحم عليه. نعم شيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمتي، وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث أنس.
حسبك يا شيخ. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكر أنه هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده. لماذا؟ قال: إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فمن خالفهم في ذلك، يعني في ذلك الاعتقاد، فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. الله يا إخوان، اكتبوا معي بارك الله فيكم، الله تعالى زكى عقيدة الصحابة، زكى عقيدة الصحابة، وأخبر أن من اعتقد عقيدة الصحابة فقد اهتدى. ويفهم من هذا أن الذي لا يعتقد عقيدة الصحابة فقد ضل. وأخبر أن الذي يعتقد عقيدة الصحابة فقد اهتدى. وأخبر سبحانه وتعالى أن مخالفة الصحابة في العقيدة سبب للشقاق والافتراق والنزاع. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، في نزاع، في افتراق. ويفهم من قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يفهم بمفهوم المخالفة أن الذي لا يؤمن بإيمان الصحابة يكون قد ضل، لأن الناس صنفان: أهل هداية وأهل ضلالة. من آمن بعقيدة الصحابة قال تعالى فقد اهتدوا، ومن لم يؤمن بعقيدة الصحابة رضي الله عنهم فقد ضل. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول يعني يكون في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق، ينازع الرسول، يخالف الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ضع تحت قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين ضع تحتها خط. حين نزلت هذه الآية، من المؤمنون آنذاك؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيكون معنى الآية ويتبع غير سبيل الصحابة، هيا أخوان، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعده الله بهذا العقاب لمخالفته لهدي وسبيل الصحابة، كما قال المؤلف: فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. ثم استدل على ذلك بحديث الافتراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن افتراق هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة الإسلام، قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم قال المصنف، نعم يا شيخ، وصف النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. أخرجه الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك. فهذا ضابط
حسبك. ضعوا يا إخواني خطا تحت قوله صلى الله عليه وسلم مثلي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. ما المقصود بكلمة مثل؟ أن نكون مثلهم في أي أمر؟ هيا إخوان، في المساكن والمآكل والمشارب، ها، أم مثلهم في الدين؟ نكون مثلهم في الدين، في العقيدة وفي العبادة والسلوك والمنهج. تبهتم يا إخوان؟ نكون مثل الصحابة. ولذلك قال رحمه الله: فهذا ضابط أهل السنة والجماعة. الضابط الذي يضبط أهل السنة والجماعة، طبق هذا على أي شخص تستطيع أن تعرف هل هو من أهل السنة أم أنه من أهل البدعة. قال: متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ، ولذا كانوا الفرقة الناجية. قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال: فهم ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع في هذه الدنيا. إذن نجاتهم سميت بالفرقة الناجية لأنها تنجو في الدنيا من البدع والأهواء، وتنجو يوم القيامة من النار بإذن الله تعالى. يقول: وكانوا الفرقة المنصورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. الفرقة الناجية هي نفسها الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الجماعة، لا فرق بينهم، هذه كلها طائفة واحدة. هذه الطائفة أيها الإخوة الكرام ليست حزبا من الأحزاب، ليست طائفة لها رأس ولها تنظيم، لا، وإنما وصفهم أنهم متمسكون بالحق. جيد يا أخوة، حتى لو كان الواحد يعيش في بيته، يعيش في الصحراء، لكن متمسك بالحق، فإنه من الطائفة الناجية المنصورة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، في رواية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، رواية معاوية رضي الله عنه أيضا في الصحيحين. وهذا يدل على أن هذه الفرقة وهذه الطائفة تبقى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم قيامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى عنهم الزوال، فقال: لا تزال، ستبقى إلى يوم القيامة بفضل الله تبارك وتعالى. قال: والظهور هنا بمعنى النصر، يعني منصورين. قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال: وإن جندنا لهم الغالبون، فهم غالبون بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان، أو بالحجة والبرهان. قال رحمه الله: وهم فرقة واحدة لا تتعدد، ولذا سموا بالجماعة، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه قاعدة يا إخوان قرآنية، وهي أن الحق واحد لا يتعدد، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. واضح يا إخوان؟ الحق واحد لا يمكن أن يتعدد. لكن قضية اجتهادات العلماء وأخطائهم وإن اجتهدوا، هذه موضوعها آخر، لأن هؤلاء مأجورون وليسوا بمأزورين، لله الحمد، يثابون على هذه الأمور. وخطأ هذه الأمة كما تعلمون معفون عنه ولا يؤاخذون به، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال تعالى كما في صحيح مسلم: قد فعلت. قال: وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ، مثل أهل الحديث، مثل السلفيون، مثل أنصار السنة وغيرها من المسميات المعاصرة أو المتقدمة. قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل رحمه الله عن السنة فقال: ما الاسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. واعلموا يا أخوان، اكتبوا بارك الله فيكم، أهل السنة لا ينتسبون إلى رجل سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينتسبون لأي شخص إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل مسمياتهم تدور حول هذا المعنى، فيسمون أنفسهم بأهل السنة أو أهل الحديث أو بالسلفيين، تبهتم يا إخوان؟ بخلاف أهل البدع الذين ينتسب بعضهم إلى رجل، كقولهم الأشعري نسبة إلى أبي الحسن رحمه الله، أو الماتريدي نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، أو ينتسبون إلى بدعتهم كالقدرية والجبرية والمرجئة والخوارج، أو ينتسبون إلى حزب أسسوه كما نسمع اليوم حزب التحرير وغيرها من الأحزاب المصادمة للكتاب والسنة، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم شيخ معاذ، وعقيدة السلف الصالح.
وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا، منها المؤلفات الموسومة بالسنة أي المعتقد، وهي تغدو على 250 مؤلفا منها.
حسبك. قال حفظه الله: في مصنفات كثيرة، يعني أن أهل السنة كتبوا عقيدتهم في مؤلفات كثيرة استقلالا، يعني أن العالم يؤلف كتابا مستقلا في بيان عقيدة أهل السنة، مثل أصول السنة للإمام أحمد، مثل التبصير للطبري، مثل العقيدة الطحاوية، مثل عقيدة سلف للصابوني، مثل خلق أفعال عباد للبخاري. أو ضمنا، يعني يكون ضمن كتاب جامع، مثال ذلك كتاب الإيمان من صحيح البخاري، كتاب القدر من البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من البخاري، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ضمن كتاب، ضمن مؤلف. كما أن مصنفات أهل السنة إخوان الكرام في العقيدة سلكوا فيها مسلكين كما ذكر العلماء. المسلك الأول قالوا مسلك العرض، عرض العقيدة، يعني كتب فقط تعرض عقيدة أهل السنة، مثل الطحاوية، مثل أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله، وهناك مثل الواسطية، مثل هذا الكتاب المعتقد الصحيح، مثل عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن تيمين، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وغير هذه الكتب كثير التي تعرض عقيدة أهل السنة فقط، لا تذكر كتب المخالفين أو عقيدة المخالفين إلا نادرا. والمسلك الثاني الذي سلكه أهل السنة في تأليفهم في كتب الاعتقاد مسلك النقد، الأول مسلك العرض والثاني مسلك النقد، بين قوسين الردود. ها؟ الردود، كتب الردود التي ألفها علماء السنة تنقسم إلى قسمين أو لها مهمتان. القسم الأول أو المهمة الأولى الدفاع عن الحق، الدفاع عن عقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة، وذلك يكون برد شبهات أهل الباطل التي يثيرونها على عقيدة أهل السنة. والمهمة الثانية إبطال الباطل، وذلك بنقض العقائد المنحرفة الأخرى، يبينون بطلان هذه العقائد. القسم الأول تبين أن عقيدة السنة هي الحق، وذلك برد الشبهات المثارة حولها، والثاني بيان بطلان العقائد المنحرفة. طبعا اعلموا يا إخواني أن طالب العلم المبتدئ عليه أن يعتني بالطريقة التي سار عليها العلماء، فيبدأ بكتب العرض، كتب التي يدرس منها العقيدة، ويبدأ متدرجا، يبدأ بالمختصرات قبل المطولات، ويحرص أن يقرأ هذه المختصرات على شيخ متقن إن وجد، أو على شروح أهل العلم، فإن لم يتيسر له لا هذا ولا هذا يقرأ شروح أهل العلم لهذه العقائد، وهي كثيرة اليوم، شروح الواسطية كثيرة، شروح كتاب التوحيد كثيرة، شروح كشف الشبهات كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. وطالب العلم المبتدئ لا يقرأ في كتب الردود، لا يقرأ في كتب الردود، إذا تعلم تدرج نعم يقرأ ويستفيد من هذه الكتب المباركة، أما ابتداء فإنه لا يقرأ في كتب الردود، لأن كتب الردود فيها شبهات، وربما تمكنت الشبهة من قلبه لأنه لم يتمكن في عقيدته الآن، ويكون الرد أو لا يتضح له الرد عليها. فإذا تدرج في العلم يهتم بهذه الكتب النافعة والمفيدة، رحم الله مؤلفيها برحمته الواسعة. نعم، قال: وهي تربو على 250 مؤلفا، الكتب التي سميت بالسنة أي المعتقد، يعني العقيدة. نعم، مثل منها، نعم،
منها سنة ابن أبي شيبة، وسنة لأحمد بن حنبل، وسنة لابن أبي عاصم، وسنة لعبد الله بن أحمد، وسنة لخلال، وسنة لأحمد بن الفرات، بن الفرات بن أبي مسعود الرازي، وسنة ليزد بن موسى، وسنة لابن قاسم صاحب مالك، وسنة لمحمد بن سلام البيكندي، والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد، والسنة للأثرم، والسنة لحرب بن إسماعيل الخماني، والسنة لابن أبي حاتم، والسنة لابن أبي الدنيا، والسنة لابن جرير الطبري، والتبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا، والسنة للطبراني، والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، والسنة لأبي قاسم اللالكائي، والسنة لمحمد،
السنة لأبي قاسم اللالكائي هو نفسه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، السنة هو نفسه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم،
والسنة لمحمد بن نصر المروزي، وعقيدة السلف لأصحاب الحديث للصابون والإبان لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح
قاسم ابن سلام،
والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، والسنة المسماة بالحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني.
نعم. تفضل شيخ.
وصول السنة لأبي عبد الله ابن أبي
زمنين
لأبي زمنين، والشريعة للآجر، والاعتقاد واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، والسنة للبربهاري، والإيمان لابن منده، والإيمان للعدل،
والإيمان لابن منده
والإيمان للعدني، والعرش لمحمد بن أبي شيبة، والقدر لابن وهب، والقدر لأبي داود، والرؤية والصفات والنزول للدار قطني، ورسالة السجزي لأهل زبيد لأبي نصر السجزي، وجواب أهل دمشق في الصفات الخطيب البغدادي، والسنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال، والسنة ليعقوب الفسوي، والسنة لقصاب، وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، والسنة لحنبل بن إسحاق، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي وغيرها كثير. وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء أهل السنة، ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن قيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم في بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وغيرهم فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أميت.
سيذكر رحمه الله جملة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة بشكل مختصر واضح مدعم بالأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا بأقوال السلف رحمهم الله رحمة واسعة. نعم، نكمل يا أخوان ولا تعبتم؟ فيكم ما تونا بادين. بسم الله، يلا يا شيخ. المعتقد الصحيح
هو توحيد الربوبية. أولا، واحد، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى،
اكتب يا أخوان، التوحيد في اللغة هو الإفراد، بمعنى أن تجعل الأشياء شيئا واحدا، اليوم إذا قالوا توحيد المناهج ماذا يقصدون؟ نعم، يأتون إلى عدة مناهج دراسية مثلا فيجعلونها منهجا واحدا، هذا توحيد المناهج. إذا قالوا توحيد العملة مثلا، دول الخليج تتجه إلى توحيد العملة، يقصدون أن هذه العملات تصبح عملة واحدة، هذا هو التوحيد في اللغة. واضح يا إخوان؟ والتوحيد في الشرع هو إفراد الله تعالى بما يختص به. التوحيد في الشرع هو إفراد الله تعالى بما يختص به. والسؤال هنا، ما هي الأمور التي يختص الله بها؟ اكتب يا أخوة، والأمور التي يختص الله بها ثلاثة، وهي: واحد، الربوبية، اثنين، الأسماء والصفات، ثلاثة، الألوهية. الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. فتوحيد الله في الربوبية، إذا قيل توحيد الله في الربوبية أي إفراد الله تعالى بربوبيته. والربوبية مأخوذة من اسمه تعالى الرب. الرب، والرب هو السيد المتصرف المدبر المالك الخالق. نعم، اقرأ يا شيخنا. المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. طبعا التوحيد، لفظة التوحيد جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات حديث أنس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى أهل اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. جميل. ويقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم استوت ناقته على البيداء فأهل بالتوحيد، أي لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. فالتوحيد جاء في نصوص الشرع كثيرة، لكني ذكرت لكم مثالين، الأول من صحيح البخاري والثاني من صحيح الإمام مسلم. وجاء في القرآن بمعناه كثيرا، بل قطب رحى الدين هو التوحيد كما لا يخفاك. وهذا المعنى أن تجعل الأشياء شيئا واحدا جاء في القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله، ماذا فهم العرب من هذه الكلمة؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. العربي فهم أن كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلام يقال، وإنما هذه فيها اعتقاد وفيها إيش؟ أيضا عمل، وهذا العمل أن تترك كل الآلهة وتعبد من؟ الله عز وجل. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، اسمع، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ماذا قال له؟ قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارغب عن ملة عبد المطلب؟ لا، قال له قل لا إله إلا الله. لكن هؤلاء العرب الأقحاح الذين يفهمون اللسان العربي جيدا علموا أن هذه الكلمة يترتب عليها أن تكفر بملة عبد المطلب وترغب عنها. نعم، الآن يفصل رحمه الله في توحيد الربوبية. نعم شيخ.
قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات.
أنا أعد شيخنا، المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية.
المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية: واحد، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير.
قال تعالى: هذه أخص صفات الربوبية، وهي الخلق فلا خالق إلا الله، والثانية والملك والتدبير. وإلا فالربوبية هي أن توحيد الربوبية هو أن تفرد الله عز وجل بأفعاله الخاصة به، بمعنى أن تعتقد أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الكون إلا الله. فمن اعتقد أن غير الله يخلق كخلق الله أو يدبر هذا الكون أو يعين الله عز وجل على التصرف في هذا الكون فقد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم شيخ. قال تعالى
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
أحسنت. إن ربكم الله الذي خلق ضع تحت قوله تعالى خلق خط، ثم قال ألا له الخلق والأمر، واضح؟ لمن؟ لله. والربوبية قلنا هي الخلق والتدبير، الأمر يعني التدبير والملك. ثم قال وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. نعم شيخنا. وقال تعالى
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، وهو مستقر في نفوس البشر، لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال تعالى عن الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال تعالى عنهم أيضا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد رحمه الله إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره.
يعني في هذه الآية الله تعالى أخبر أن هؤلاء اجتمع فيهم إيمان بالله وشرك، فقال وما يؤمن أكثرهم بالله، أثبت لهم الإيمان بالله، إلا وهم مشركون. كيف يكون الإنسان مؤمنا بالله ومشركا في نفس الوقت؟ فسرها مجاهد أنهم يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. قال إيمانهم قولهم الله خالقنا ربوبية، ويرزقنا ربوبية، ويميتنا، فهذا إيمان، كلها ربوبية، مع شرك عبادتهم غيره، يشركون في الألوهية. أنا قرأت في بعض يعني الآن في مجال استقامة أحيانا 14 ساعة، يبدون 14 ساعة يقرؤون بدون كلل، يمكن بعضهم شوي، فإحنا ما نبي نقرأ 14 ساعة يا إخوان، يعني شيء بسيط لكن نريد التركيز، بارك الله فيكم، نريد إن شاء الله نركز ونستفيد حتى ننتهي من هذه الرسالة المباركة الواضحة كما ترون في المدة المحددة إن شاء الله. نعم شيخ. فلم يكن
المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله تعالى لله في خلق الخلق، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفعاء عند الله تعالى، كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال تعالى عن مشركي قريش إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب.
إذا كانوا يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، ماذا كان شركهم؟ كان شركهم في الألوهية، في عبادة غير الله مع الله، واضح؟ لماذا عبدوهم؟ عبدوهم لأمرين فقط، الأول للقربة، أن يقربوهم إلى الله زلفى، كما قال الشيخ وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عبدوهم إلا لهذا القصد. والثاني، القصد الثاني هو يقول الشيخ هنا وتتخذ شفعاء عند الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب أكمل شيخ، لماذا يذكر الله عز وجل الربوبية بما أنها مستقرة في النفوس ولم ينازع فيها إلا الشذاذ من البشر؟ يقول الشيخ وإنما
غضب الله تعالى هذا التوحيد لإثباته وتأكيده والاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية،
ضع تحت قوله وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية. هذا هو المقصد الأعظم من ذكر الربوبية وتفصيل الربوبية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذ أن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كنت تعتقد أن الله هو الذي خلق وهو الذي يملكك وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لماذا تعبد غيره؟ إذا كنت تعلم أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الله شيئا، لماذا تعبدها؟ انتبهتم يا أخوان؟ فالله يذكر الربوبية ليستدل بها على وجوب الألوهية، وجوب إفراده سبحانه بالعبادة. نعم، وقال
سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا ألوهية، استدل عليها بإيش؟ بالربوبية. فقال: رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، فذكر تعالى
أنه وحده خالقهم ورازقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وقال تعالى: وللحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض وأنه وحده النافع الضار، لأن هذا الإقرار لم ينفعهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله، وهذا عين التناقض المخالف للشرع وعقل، إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرد به جميع أنواع الطاعات. ولهذا أنكر تعالى عليه بقوله: أإله مع الله، ولم يقل تعالى: أخالق مع الله، لأنهم لا ينازعون في هذا. وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية، وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، وهذا مدرك أيضا ببداهات العقول. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت.
نعم شيخ، المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات، الربوبية واضح لله الحمد. نعم شيخ،
المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات. ثانيا، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحد من البشر.
أحسن، توحيد الأسماء والصفات معناه أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فنعتقد أنه لا يشارك الله أحد في هذه الأسماء ولا في هذه الصفات. فمن اعتقد أن غير الله يسمع كسمع الله أو يبصر كبصر الله أو يقدر كقدرة الله أو يعلم كعلم الله فإنه مشرك شركا أكبر عافانا الله وإياكم. واضح يا إخوان، هناك أسماء لله عز وجل وصفات له سبحانه ذكرها في القرآن الكريم أو ذكرها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، فهذه يقول الشيخ هنا يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كلام الإمام أحمد أنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث، فلا يثبتون الصفات لله تعالى بأقوال التابعين ولا بأقوال الصحابة، وإنما يثبتون ما جاء في القرآن والسنة. ثم قال يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن. لسان العرب يعني لغة العرب، فهم يثبتون اسم السميع، يثبتون هذا اللفظ اسما لله عز وجل، ويثبتون معناه كما سيذكره المؤلف رحمه الله، وهو إدراك الأصوات، السمع إدراك، والسميع الذي يدرك الأصوات، يسمع الأصوات. قال ويفوضون الكيفية لله تعالى، كيف يسمع الله عز وجل؟ كيف؟ هذه هي الكيفية التي يقول الشيخ يفوضونها لله. لماذا؟ لأننا لا نعلم كيف يسمع سبحانه، ولا نعلم كيف يبصر، ولا نعلم كيف ينزل، ولا نعلم كيف يتكلم، وإنما نعلم أنه سبحانه يسمع وأنه يبصر وأنه يتكلم وأنه ينزل، لكن الكيفية لا نعرفها. لا نعرف. أنا أعرف كيف يتكلم الأخ حسين جيد، وكيف يسمع الأخ حسين، وكيف يبصر الأخ محمد جميل، يبصر من عينيه مثلا، ها، لكن كيف يسمع الله وكيف يبصر وكيف يتكلم؟ الله أعلم. واضح يا إخوان؟ لا نعرف كيفية ذلك. لذلك يقول يفوضون الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اختص بها يعني بالكيفية فلم يطلع عليها أحدا من البشر، فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير، باب الأسماء والصفات، من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من انحراف. ما هي هذه الأسس التي ينطلق منها أهل السنة؟ نعم، أول ذلك
إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى بنفسه، كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فإذا أثبت الله لنفسه اسما من الأسماء أو صفة من الصفات سواء كانت فعلية أو ذاتية فإننا نثبتها لله، وإذا أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نثبتها لله تبارك وتعالى. هذا الأساس الأول. وعلى هذا الذي ينفي ما أثبته الله لنفسه في الحقيقة لم يلتزم بالشرع ولم يصدق الله تبارك وتعالى في خبره. حين يخبرنا الله يا إخواني أنه ينزل، هل يجوز لنا أو لأحد أن نقول أن الله لا ينزل؟ إذا أخبرنا الله أنه يتكلم وأنه يسمع وأنه يبصر وأنه يقبض وأنه يبسط سبحانه وأنه يرضى ويغضب، هل يجوز للمسلم يقول لا، الله عز وجل لا يغضب ولا يسمع ولا يبصر ولا يرضى ولا يحب ولا يحب كما يقولون هدانا الله وإياهم سواء السبيل؟ لا شك أن هذا لا يجوز. وهكذا إذا أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، الأساس الثاني، نعم،
ثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد،
فصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين أبدا، لا تشبه صفات المخلوقين إطلاقا، فله صفات سبحانه خاصة به لا تشبه صفات المخلوقين الناقصة كما سيأتي تفصيله. نعم. الثالث، الأساس الثالث في هذا الباب، باب الأسماء والصفات،
الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، وقال: هل تعلم له سميا. من صفاته تعالى ما نص الله تعالى
الآن عليه. الأساس الثالث أنهم لا يحاولون معرفة هذه الكيفية. لماذا؟ لأنه يستحيل شرعا وحسا معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى. تبهتم يا أخوان؟ لأن الشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو بالخبر الصادق عنه. جيد؟ أنا إذا شاهدت هذا الماء عرفت هذا الماء، عرفت ما كيف ما هي هذه العلبة وماذا كتب عليه وكيف يغلق إلى آخره. أو إذا رأيت نظير هذا الماء، جيد، أعرف الماء نفسه، أعرف العلبة الأولى، أو بالخبر الصادق عنه، يخبرك شخص صادق أو يأتيك خبر صادق عن كيفية هذا الشيء. جيد. وهذه كلها ليست موجودة في صفات الله تعالى. فنحن لا نعرف كيف يتكلم، ولم يرى أحد كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى، وليس له سبحانه نظير ولا ند حتى ننظر في كلامه أو كيفيته، ولم يخبرنا سبحانه ولا نبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذه الصفات. نعم. فمن صفاته تعالى،
من صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله: الرحمن على العرش استوى، في مواضع من القرآن، فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته.
الاستواء جاء إثباته في القرآن في 7 آيات، لكن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا اللفظ ما جاء إلا في سورة طه فقط. أما البقية، 6 الباقية، ثم استوى على العرش. نعم شيخ.
فمعناه العلو والارتفاع، إذا جاء لسان العرب واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. يستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله تعالى، والسمع في لغة العرب دواف الأصوات. فنثبت لله تعالى سمعا ندرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله، ونفوض كيفية ذلك لله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك، إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه، بل استكثر جل وعلا بعلمه. وهكذا البصر، إدراك المرئيات، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به مبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته.
أحسنت يا شيخ معاذ. السمع هو إدراك الأصوات، ولكن هذا الإدراك يا إخواني يتفاوت. فنحن مثلا ولله الحمد نسمع، كلنا نسمع ما يقال في هذه الخيمة، وقد يكون بعضنا ذا سمع شديد فربما يسمع ما يقال في الخيمة المجاورة مثلا، لكن يقينا ليس فينا أحد يستطيع أن يسمع ما يقال الآن مثلا في مدينة الجهراء، أو ما يقال الآن في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، أو ما يقال الآن في كندا أو في الصومال أو في غينيا أو في اليابان، مستحيل يسمع هكذا سمعا طبيعيا، لا. لكن الله يا إخواني يسمع كل هذه الأصوات في كل هذه البلاد في لحظة واحدة في نفس الوقت. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد كانت خولة بنت ثعلبة تناجي وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة المنزل، وكنت أسمع طرفا من حديثها ويخفى علي طرف، وقد أنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فلاحظ كيف أن سمع المخلوق قاصر، بصر المخلوق قاصر، علم المخلوق قاصر، أما سمع الله عز وجل فهو سمع كامل محيط بالأصوات، وبصره سبحانه محيط بالمبصرات، وعلمه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ولذلك من اعتقد أن مخلوقا يسمع كسمع الله فهو مشرك. الذي يعتقد أن العتبات المقدسة تسمع، ها؟ أو الولي الفلاني في قبره يسمع والعياذ بالله، هذا يا إخواني مشرك، شرك، مشرك شركا أكبر، مخرجا من الملة، نسأل الله السلامة والثبات. يسمعون أحيانا بعض العامة إذا كلمت يقول لا أتكلم، الله يحسن جزاهم، الله يحسن جزاهم. بعضهم يا إخواني يعتقدون أن الساحر الفلاني أو كذا أنه يسمع، ها؟ ويشركون في الربوبية في هذا الباب. ومن اعتقد أن غير الله يعلم كعلم الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهكذا، فتوحيد الأسماء والصفات أن تفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تعلم أن علم الله لا يشبه علم المخلوق، ولا سمعه ولا بصره ولا وجهه الكريم جل في علاه، ولا يده ولا رجله ولا نزوله ولا كلامه إطلاقا لا يشبه صفات المخلوقين. نكتفي بهذا القدر اليوم، وغدا إن شاء الله في تمام الساعة 8:30 سنبدأ من توحيد الألوهية، ونستمر إن شاء الله من 8:30 إلى 10:50، يعني ساعة وربع يا أخوان، حتى ننتهي إن شاء الله من الرسالة في أسرع وقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أترككم المجال يا أخوة إذا كان في سؤال أو استفسار أو استدراك حول ما تقدم، فليتفضل صاحبه مشكورا. نعم شيخ أحمد.
السلام عليكم. بالنسبة للطائفة المنصورة،
نعم،
ناجي من النار، هل هي ناجي من النار نجاة خلود أو نجاة دخول؟
لا، هي المقصود أنها ناجية بالجملة، وإلا إذا أحد أفراد هذه الطائفة استحق دخول النار لذنب جيد فإنه قد يدخل النار، فهي ناجية نجاة خلود ونجاة دخول لمن تمسك بحق، أما إذا تلبس بشيء من المعاصي والمنكرات فإنه قد يدخل النار دخولا مؤقتا، دخولا إلى أمد وليس إلى أبد. كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرق الأخرى كلها في النار لا يعني أنها ستدخل النار جزما بكل أفرادها، لا، وإنما تستحق دخول النار، لكن قد لا تدخل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل كعبي من إزار ففي النار. هذا من نصوص الوعيد، ها؟ قد يعفو الله عز وجل عن صاحبه، وقد يكون له حسنات مكفرة، وقد تنفعه شفاعة الشافعين إلى آخره، وفق المسائل العشر التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية من مكفرات الذنوب وأسباب النجاة، والله أعلم. نعم شيخ محمد.
بارك الله فيكم. ذكرت في المقدمة عن كتب الردود العلمية.
نعم.
بعض طلاب العلم نسبهم الله سبحانه على خير ينبذ هذه الكتب نبذا شديدا حتى عند المنتهي في الطلب، فيقول حفظكم الله أن هذه تقسي القلب قسوة تميت، والذي يشرع في دراستها وقراءتها هو أقرب إلى ترك الالتزام الشرعي وترك السلفية والمنهج. فشيخ هل ما هو الميزان الشرعي والضابط في هذا؟
لا، كتب الردود إذا كانت كتب ردود بحق من عالم بصير لم يعرف بالبغي أو كذا، فهذه لا يصح أن نزهد الناس فيها ولا يصح أن نقلل من شأنها، لكن نقول أن المبتدئ لا يبدأ بهذه الكتب وإنما إذا تقدم، وهي من الكتب المهمة للغاية، يعني كتب الرد على الجهمية لإمام أحمد، والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، والرد على بشر المريسي، كتب ردود كثيرة، ردود ابن تيمية، ردود الشيخ عبد الوهاب، ردود الشيخ الفوزان، ردود الألباني، غيرهم كثير من المعاصرين نفع الله بردودهم. لكن الكتب التي يكون فيها ردود وقد تشتم منها رائحة الأمور النفسية أو يكون فيها بغي أو كذا، لا شك أن هذه تقسي القلب ويعني تزيغ بالإنسان والعياذ بالله. فمثل هذه الكتب يجب الحذر منها إذا اشتم الرائحة، خصوصا الكتب التي تكون متسلطة على أهل السنة وفيها بغي. اليوم يا إخوان يعني أحيانا تسمع كلاما عجيبا من البغي، خصوصا بعض المشايخ الذين ربما ما قصدوا البغي بل نجزم نحن، لكن ابتلاه الله بالتلقين، يسمع يصدق كل ما ينقل إليه، وعلى هذا النقل يبني أحيانا الردود ويصف بعض أهل السنة بأوصاف يفل نحن نعرف براءتهم منها. أو أن تحضر هذه الكتب من بعض الشباب المتحمس، أو يكتب مقالات لواحد عمره 25 سنة أو أقل أو أكثر بقليل، ثم يتعقب الحافظ الذهبي ويخط الحافظ الذهبي في التاريخ، ونفس هذا الشاب مثلا تلقاه يرد على الشيخ الراجحي وعلى الشتري على الخضير ويرد كذا، 25 سنة يقول ونحن صبرنا على الشيخ فلاح من بكار كثيرا، عمره 25 سنة هاي أخوان، وصابر على الشيخ فلاح الذي شابت لحيته في نصرة السنة. لا شك أن هذه الردود شوهت ردود أهل السنة وشوهت منهج أهل السنة مع الأسف، فهي تترك ولا يلتفت إليها ولا قيمة لها عند العلماء، وغالبها مبني على التعالم وعلى الجهل وعلى سوء الظن وعلى تحميل الكلام ما لا يحتمل. فإن كان الأخ يقصد هذا الصنف فهو محق، أما إن كان يقصد الصنف الأول فلا شك أن هذا كلام باطل، بل كتب الردود السلفية العلمية يستفيد منها الطالب، لكن إذا تقدم ولا ينشغل بها في بداية طلبه للعلم. والله يا أخوان هذا خطأ، الآن ما تجد عالما ناصحا يوصي الشباب بقراءة كتاب مثلا درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن الكتاب معروف، لكن نقول هذا الكتاب كما قيل يعني طعام الكبار سم للصغار، ولا في عالم رباني يوصي الشباب الصغار أن يقرأوا مثلا منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو أن يقرأوا كتب شيخ الإسلام المتقدمة رحمه الله أو غيره من العلماء، التي يحتاج الطالب في بداية طلبه العلم أن يبتعد عنها ويؤجل القراءة فيها. مثل الآن طالب علم مبتدئ ويروح يقرأ في كتاب المغني لابن قدامة، ما درس فقه من قبل، هل يصلح أنه يروح يقرأ في المغني يقرأ في الكتب المتقدمة في الفقه؟ أيضا هذا لا يصلح، هذا الذي يظهر والله تعالى. نعم شيخ الله.
شيخ نحسن الله عليك، في الدراسة النظامية قد يبتلى بعض طلبة العلم الذي يعني دخل في الدراسة النظامية وهو في أول الطلب بالبحث في بعض الكتب التي تتكلم في مسائل الاعتقاد وهي ليست على المنهج.
نعم.
فما السبيل لسد هذه الشبهة عن الطالب؟
أولا عسى الله يحفظكم من يسمع، الكتب المخالفة للسنة العلماء يقسمونها إلى قسمين، هناك كتب ألفت لنصرة البدعة، لنصرة البدعة ما ألفها مؤلفها إلا ابتغاء نشر هذه البدعة ونصرها، هذه الكتب هي التي تحرق وتمزق ويحذر منها بشدة، ولا يقرأها إلا من كان متمكنا من طلبة العلم، يقرأها لينقضها يرد عليها مثلا. والقسم الثاني من الكتب اللي فيها مخالفات كتب تكون قد ألفت في العلم الشرعي، مثل شروح أحاديث، كتاب تفسير، كتاب في علم الرجال، جميل، كتاب في السيرة، لكن وقعت فيه أخطاء، وقعت فيه زلات، أو حصلت فيه بدع، فإن هذا الكتاب لا يعامل مثل الكتاب الأول، لا يعامل مثل القسم الأول. هذه الكتب ينتفع بما فيها من خير وعلم، ويحذر مما فيها من مخالفات، لكن لا يقال أنها تحرق. الشباب اللي تحمسوا وحرقوا فتح الباري وقاموا يحذروا منه، ظنوا أن فتح الباري يعامل بمثل هذه الكتب في الصنف الأول، فهذا خطأ كبير، هذا أولا. ثانيا، في الدراسة النظامية طالب العلم لا يكون له الاختيار في أن لا يقرأ إلا عند أهل السنة، قد يعني يجبر على الدراسة عند المخالفين سواء من حزبيين أو أهل البدع إلى آخره. ففي هذه الحال عليه أن يحصن نفسه، وأن يحذر، وأن يكون متيقظا، إذا شعر بأن هذه الشبهة تحتاج إلى كشف يراجع فيها المشايخ الأفاضل ليكشف له هذه الشبهة بإذن الله ويرد عليها. وإذا ما وجدتها عند الشيخ الأول والثاني ستجدها إن شاء الله عند أحد من أهل السنة، أو حتى لو تراجع فيها كتب أهل السنة رحمة الله عليهم رحمة واسعة. فإذا كلف الطالب ببحث في هذه المسائل لا بأس يقرأ وينقض ما فيها من شبهة من خلال ما ذكرته لك، أن يراجع المشايخ أو يراجع كلام أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم. نعم نعم شيخ، آمين وإياكم. نعم، كيف؟ طبعا لا يثبت إلا ما أثبته الله لنفسه، وهذه ما فيها مفهوم مخالف يعني فيما يتعلق بالله عز وجل، تأملها جيدا تجد ما فيها مفهوم مخالف، بالعكس مفهوم المخالفة مثاله يعني لمن يقول إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، صح ولا خطأ؟ مفهوم المخالفة أن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله يغنيه عن الناس كلهم. لاحظت الآن يا شيخ؟ بارك الله سم شيخ محمد.
شيخ بارك الله فيك، بس حصل جدل في مرة من المرات مع أحد الأخوة والشيخ، توقفنا فقلنا نحتكم بيك.
نعم بس مو الحين، إذا تحبوا خليه بعدين.
ما بالسؤال العام.
نعم نعم.
لن نذكر أسماءه.
أبشر.
لكن الشيخ كتاب تفسير السعدي.
نعم.
أحد الأخوة ذهب إلى تفسير مثلا أحد الأشخاص من أهل البدع.
نعم.
فاحتج بأن الكتاب يؤخذ خيره ويترك شره، والرجل يعني حذر منه الشيخ الألباني رحمه.
نعم.
فوصفني بأنني متشدد وأنني آكل لحوم العلماء وإلى آخره. شيخ ما تقول فيها؟
أقول إذا كنا نقول أن كتب أهل السنة في الردود بالنسبة للمبتدئين لا يقرؤونها يأجلونها، فكيف بكتب أهل البدع؟ لا شك أنه لا يجوز القراءة فيها بالنسبة للطالب المبتدئ. أما المتقدم فله أن يراجع ما شاء من كتب التفسير أو غيرها. من تأخذ التفسير من؟ لا الثاني.
تفسير عيد القرن.
نعم. لا شك أن هذه مقارنة جائرة بين تفسير الشيخ السعدي وتفسير الدكتور عايض. يعني الفرق كبير جدا. أسأل الله أن يعيننا وياكم. هذا لا شك أنه خطأ. أنا أنصح إخواني بالعناية بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، خصوصا المبتدئين. فيما بعد تقدم يطالع ما شاء من كتب التفسير، والله أعلم. نعم شيخ أحمد.
شيخ كان ذكرته من الدين قسما ذكرت منه أمر وخبر.
نعم.
إذا كان زيادة في الأمر على الواجب في الدخول في المستحب يؤجر. فهل في زيادة على التصديق في الخبر المستحب يؤجر زيادة على الأمر؟
كيف الخبر مستحب؟
يعني شوف مثلاً إذا كانت تعدى مرتبة الإيمان الواجب.
نعم.
تعدى مرتبة الإيمان الواجب في الملائكة. يعني بحث يعني تعلم فوق مما ما يجب عليه.
نعم. ما في شك أنه كلما تعلم أكثر كلما أجر أكثر، وكلما عرف تفاصيل معتقد أهل السنة كلما كان أعظم أجرا ومرتبة وإيمانا من غيره. الشيخ المعلم رحمه الله يقول كثير من أهل السنة لا يعرفون تفاصيل اعتقاد أهل السنة، ولذلك أحيانا تطرح مسائل في العقيدة فتجد من يتفاجأ بها، هذا جزاه الله خير لا يتفاجأ، لكن البعض يتفاجأ ويبدأ بالإنكار ينكر هذه المسائل لجهله بأنها من أقوال أهل السنة، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم.
عندي سؤال شيخ جزاكم خير.
آمين.
شيخ ما هو اسم الله العظم الذي إذا دعي به استجاب؟
نعم. تحديد الاسم الأعظم لله عز وجل مختلف فيه وفيه أقوال، لكن الأقرب أنه الله الحي القيوم. له الله الحي القيوم. نعم نعم شيخ. أي في أخي نعم ما انتبهت له، الله يحفظه. تفضل يا أخي الكريم.
سؤالي هنا في الحديث حجابه النور لو كشفه لاحترقت صبحات وجهه وانتهى إليه ذكره من خلفه.
لا لأحرقت. نعم.
هل يفهم من هذا أن لبصر الله سبحانه وتعالى نهاية، أو بعبارة أخرى كما أن الإنسان قد يكون نهاية بصره الخيمة، هل هذا الذي يكسب؟
لا لا، لكن ما انتهى إليه بصره من المخلوقات، ما في مخلوقات بعدها. لو كان فيه انتبهت يا شيخ، لا يعني بصر الله ليس له حد. جيد. بل الله عز وجل يرى كل المبصرات. انتبهت يا شيخنا، هذا المقصود. نعم والله أعلم. بمعنى أن لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل المخلوقات. نعم شيخ.
بمعنى الصفات ما معنى صفات الذاتية وصفات
الفعلية؟ راح تأتي معنا إن شاء الله الفرق بينهما، لكن باختصار الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله، يتصف الله عز وجل بها دائما، مثل العلم ومثل القدرة ومثل الوجه واليد. تبعت يا شيخ. أما الصفة الفعلية فهي التي قد تنفك عن ذات الله ويوصف الله بضدها. مثال ذلك الرضا، يرضى إذا شاء سبحانه، فالله يرضى وإيش ويغضب. لاحظ، يحب سبحانه بعض مخلوقاته ويكره البعض الآخر. تبه الحب المحبة الكراهية كلها صفات فعلية يوصف الله بضدها. أنا قلت ستأتي والظاهر ما راح تأتي لأن تحتاج إلى شرح على الصبورة، أظن أنها أخذناها بواسطية. لاحظت يا شيخ، بارك الله فيك. نعم يا شيخ. الطيب الصحيح أنه ليس من أسماء الله. نعم، كثير من الأسماء التي حصل فيها خلاف في إثباتها ستجد العلماء من قال بها، لكن الطيب يبدو أنه ليس من أسماء الله، والله أعلم. نعم شيخ. نعم، ظاهرين مثل ما ذكر الشيخ، يعني منصورين ينصرهم الله على مخالفيهم بالحجة والبرهان أو بالسيف والسنان. ومن أهل العلم من قال أن الظهور هنا على ظاهره، بمعنى أن الظاهرين اللي معروفين يكونوا مبينين معروفين للناس. يضربوا مثال معاصر، مثلا لما تقول الشيخ بن باز معروف ظاهر، لما تقول الشيخ بن عثيمين معروف ظاهر، لما تقول الشيخ الألباني معروف ظاهر، بخلاف لما يأتيك شخص يكلمك عن شخص آخر هو يصفه بأنه عالم وأنه من الفرقة الناجية وهو لا يعرفه أحد. حجة الله لا تقوم على خلقه إلا بمن؟ بالشخص الظاهر المعروف كلامه، المعروف بيانه، المعروف حاله. أما المجاهيل هؤلاء يا إخواني فلا تقوم بهم حجة الله. ولذلك يقول بعض العلماء كل من التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فكل من التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيرفع الله ذكره، حتى لو حاول هو أن لا يرتفع، حتى لو هو حاول أن يكون مغمورا بين الناس لا يعرفه أحد سيرفع الله عز وجل ذكره. وأظن أن الألباني رحمه الله ينطبق عليه هذا الوصف، صلى الله عليه يرحمه بواسع رحمه. نعم نعم شيخ بارك
بالنسبة لقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين.
نعم.
هل فقط الصحابة من العلماء يعني
أجمعوا
على أمر؟
لا، لكن بعض العلماء قال هذا خاص بالصحابة، بعضهم قال هذا خاص بالمؤمنين بشكل عام. لكن حتى اللي قالوا أنه خاص بالمؤمنين فالصحابة داخلون دخولا أوليا في وصف المؤمنين. لا لاحظ يا شيخ، قضية حجية الإجماع من هذه الآية مأخوذة بعموم اللفظ ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا حصل إجماع فتكون مخالفة هذا الإجماع مخالفة لسبيل المؤمنين، فهي لا تجوز والعياذ بالله. نعم شيخ شيخ أحسن
لكم، ما هو الضابط بين البدعة المكثرة والمفسقة؟
ذكرناها في كتاب البدعة، لكن البدعة المكثرة هي التي تتضمن الوقوع في الشرك أو يكون فيها إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، أو فيها إيجاب ما لم يوجبه الشرع كما ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. نعم شيخ أبو يوسف.
أحسن الله
إليك. آمين.
حزب الإخوان المسلمين وحزب التبليغ يدخل من ضمن الفرق 73؟
نعم داخلون في هذه الفرق. نعم فهم مسلمون لكنهم يعني هم من أهل القبلة لكنهم ليسوا من أهل السنة. لاحظ بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وإن شاء الله موعدنا غدا الساعة 8:30 مساء بحول الله وقوته، وجزاكم الله خير الجزاء.